أيها الإخوة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا بكم في هذه الحلقات العلمية الشيقة الماتعة في مجال وفني الأنساب. نجدد بكم الترحيب، ولا نزال نواصل استضافة المتخصصين المتمكنين في هذا المجال. وضيفنا في هذا اللقاء الشريف يوسف ابن محمد الحارثي، الأستاذ والباحث المعروف. نرحب به أجمل ترحيب في بداية هذا اللقاء. أهلا وسهلا بكم أستاذ يوسف.
فيكم الله يحييك ويبارك.
ضيفنا المبارك أستاذ يعمل في مجال التعليم منذ فترة طويلة، 23 سنة ربما. طبعا هو من مواليد مكة، ودرس الحضارة الإسلامية والنظم الإسلامية في الجامعة، جامعة أم القرى في مكة المكرمة. كذلك أكمل دراسته العليا فأخذ شهادة الماجستير من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. للأستاذ يوسف نتاج علمي يشي بما عنده من تمكن وقوة علمية. من ضمن نتاجه العلمي على سبيل المثال للحصر تحقيق جزء كتاب إمتاع الأسماع للمقريزي، وأظن ذلك في الجامعة الإسلامية حيث حصل على الرسالة في هذا الكتاب. كذلك له كتاب شيق وماتع وهو قانون الشريف أبي نمي بين الوهم والحقيقة، في رد الافتراءات التي أشيعت حول هذا القانون. كذلك سيصدر للأستاذ يوسف إن شاء الله قريبا تحقيق كتاب بغية الظرفاء في معرفة الردفاء، المقصود بهم ردفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، للعلامة المكي ابن علان الصديق رحمه الله. على كل حال لا نطيل في التعريف بالضيف لأن ما في جعبته كثير وكثير، لذلك سنبدأ إن شاء الله في موضوع هذه الحلقة، وهو الأساليب والحيل التي يتخذها الأدعياء لتمرير ادعاءاتهم للأنساب، خصوصا أنساب آل البيت. الأستاذ يوسف له تخصص في متابعة الأدعياء في أنساب آل بيت النبوة صلى الله على رسول الله وآله وسلم، وله جهود مشكورة ويشهد له بذلك. لذلك سنأخذ رأيه ومشاهداته في هذا الجانب، جانب تتبع الأدعياء وحيلهم وأساليبهم وكيف يمكن للباحث أن يكتشفها حتى لا تنطلي عليه مثل هذه الإدعاءات وهذه الأساليب الخفية. نترك المجال لضيفنا الكريم، تفضل يا أستاذ يوسف.
حياكم الله، وأنا شاكر هذه الاستضافة، وإن شاء الله أن يكون لقاء ممتعا للمشاهدين والمشاهدات حول الحيل التي يتبعها بعض الأدعياء لأنساب آل البيت تحديدا. لدينا حيل في الوقت الحاضر اتبعت لم تكن معروفة في السابق، وذلك للتطور المعلوماتي والعلمي والإلكتروني.
طيب اسمح لي، يعني الآن تقول لدينا حيل لم تكن تعرف في السابق، هل هذا يدل أنه كان في القديم لم يكن يعرف الادعاء إلى أنساب آل البيت النبوي؟
هذا الكلام غير صحيح. الادعاء موجود منذ القدم، ولكن الأهداف والحيل والطريقة اختلفت. فمثلا قديما كان الأدعياء يتجهون إلى الادعاء لأسباب عدة، فمثلا أن يكون يبحث عن مكانة علمية، وهذا انتشرت بعض الأحيان في مواضيع التصوف والتشيع، يصبح لديه مكانة وهالة دينية بين الناس فيدعي النسب لذلك، أو أنه يبحث عن منفعة دنيوية، والمنفعة الدنيوية أنه قد يجني من هذا بعض من المال بسبب هذا الادعاء ولتقديس الناس إليه، أو أنه يتلافى مثل في عهد الدولة العثمانية وقبلها في المماليك، كان آل البيت يعفون من الضرائب التي تفرضها الدولة على الناس.
ممتاز، لهم استثناءات
معينة. لهم استثناءات معينة. ولهذا يعني الشريف المؤرخ النسابة ضامن بن شقدم الحسيني ذكر هذا في أحد مقدمات كتبه بأن قال أنه سبب تأليف هذا الكتاب لقاؤه مع أحد علماء مصر عندما زار المدينة المنورة وقال له أدرك أنساب آل البيت فإن الناس هنالك يبيعون ويشترون بها من أجل عرض الدنيا.
تعطينا فكرة هذا الضامن بن شدقم يعني في أي عصر عاش هذا؟
هذا في القرن العاشر هجري. وأيضا هنالك ادعاءات يعني أقدم من ذلك، ويجب التنبيه في أن في حالة الادعاء وفي حالة الأنساب أن الأنساب لا تخضع لمعتقد صاحبها، فكثير من الناس ينفون بعض الأنساب بناء على المعتقد.
نعم، هذا شائع اليوم. نعم. أصبح بمجرد أن يعرف أنه هذا شيعي أو هذا صوفي أو هذا أي ما كان مذهبه ومعتقده، مجرد معرفته بمذهبه يقول هذا لا يصح نسبه.
نعم.
يعني
نعم.
هل هذا معتد به عند المتخصصين؟
لا، هذا لا يعتد به. الأنساب لا تثبت بالمعتقدات.
جميل.
فمعنى أنه إذا كان صاحب معتقد فاسد فهذا لا ينفي أصالة نسبه.
جميل.
لذلك نجد أن المؤرخين على مدى التاريخ لم نجد مؤرخا نفى أن أبا لهب وأبو طالب أنهم من بني هاشم.
صحيح.
وهم ماتوا مشركين كفار.
صحيح. وهم أعمام رسول الله.
وهم أعمام رسول الله. صحيح. رسول الأمة. فلذلك نحن لا ننفي الأنساب.
رسول الله نفسه ما فعل ذلك.
نعم.
ما جاء قال هؤلاء لا.
نعم. صحيح. ولذلك لا تنفى الأنساب ولا تثبت بالمعتقدات. قد يكون معتقده فاسدا ونسبه صحيحا.
صحيح.
وقد يكون معتقده صحيحا ونسبه فاسدا مدعيا لهذا النسب.
صحيح.
فهذه قاعدة، فساد المعتقد لا ينفي أصالة النسب.
أحسنت أحسنت.
هذا بالنسبة للأدعياء القديمة.
نعم. طيب بالنسبة لواقعهم الحالي الآن، أنا تفضلت الآن وأشرت إلى نبذة أن هناك أسباب كانت تدفع المتقدمين إلى ادعاء الأنساب الشريفة، أنساب.
نعم.
آل البيت. طيب
صحيح.
الآن هل هذه الأسباب تتكرر أم لهم أسباب ودوافع أخرى؟
نعم. هذه الأسباب في الوقت الحالي مختلفة، يوجد بعضها مشترك ولكن على يعني على نسبة قليلة.
نعم.
والأكثرية مختلفين عن الأنساب والدوافع السابقة. فإذا نظرنا في الوقت والزمان الحالي لا نجد أن الدولة تأخذ من الناس وتستثني مثلا آل بيت رسول الله، ولكن نجد أن هنالك اعطيات في الأوقاف مثلا.
صحيح.
فبعضهم يسعى بخبثه إلى الوصول إلى مثل هذه الأموال.
يعني على سبيل المثال يعني أنت الآن تفتح نافذة للمشاهد الكريم تنبهه أن هناك أوقاف متخصصة لآل البيت.
نعم.
لو تحدثنا مثلا عن أمثلة لهذه الأوقاف التي يعني تخصصت في الصرف لآل البيت.
نعم صحيح. نعطي على سبيل المثال. نعم. لا الحصر. نعم. يوجد في منطقة الحجاز أوقاف لذرية الشريف أبو نمية الثاني.
نعم.
وهذه أوقاف ليس هدفها فقط المصروف المالي، وإنما أيضا حصرت أنسابهم بثقة في هذا الموضوع.
كيف يعني حصلت أنساب؟
بمعنى أن أبناء وذرية وعقب الشريف أبو نمية الثاني هم المسجلون منذ مئات السنين في هذه الأوقاف يتوارثونها كابرا عن كابر، فلا يستطيع أي شخص أن يدخل بينهم لأن الأسماء هذه محصورة.
جميل.
النقطة المهمة الأخرى أن بعضهم يريد منصبا دينيا حتى في هذا الزمن.
آه صحيح.
ولذلك سنذكر أو نستعرض إذا أردتم في بعد أن نستعرض هذه الأمور نستعرض بعض الحالات في مثل
في استغلال هذا
في استغلال الناحية الدينية المنصب الديني. أما في الوقت الحالي فإن لهم حيل تختلف عن السابق.
آه.
يعني الآن يستخدمون التقنية والتكنولوجيا في نشر حيلهم للادعاء الى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنا نتساءل مثلا لو تذكر لنا نبذة عن هذه الحيل، ما هي الحيل التي يستخدمونها لاجل تمرير هذه الدعاوى؟
نعم.
ويصدقهم.
نعم.
الناس.
نحن سنستعرض ان اعظم قاعدة في قواعد اثبات النسب وهي قاعدة الشهرة والاستفاضة، وهذا ما يفتقده اي داعي. كل الأدعياء يفتقدون الشهرة والاستفاضة التي بين الناس وتثبت هذا النسب المستحدث. فاستبدلوا هذا الموضوع بما يسمى الشهرة والاستفاضة الإلكترونية.
يعني شهرة واستفاضة مزيفة.
نعم صحيح، هذا صحيح.
كيف ما هي الآلية التي يتخذونها لأجل تمرير هذه الشهرة والاستفاضة على الناس؟
نعم، بعد انتشار مواقع التواصل والمنتديات في الفترة الأخيرة تجد مثل هؤلاء يضع له يوزر أو اسم في تويتر أو في الانستغرام أو في منتديات، فيضع لقب الشريف قبل اسمه فيقول الشريف فلان الفلاني، ويكتب في المنتديات الشريف فلان الفلاني، وينسب إلى أسرته هذا اللقب.
اسمح لي أن أتوقف هنا بعد إذنك وإذن للسادة المشاهدين. يعني يسمع المشاهد الكريم الآن أثناء تعريفنا في هذه السلسلة عن آل البيت وأنسابهم، يتكرر على مسمعه السيد الشريف، لقب السيد، لقب الشريف، كما تفضلتم الأدعياء يستغلون هذه الألقاب. كثير من المشاهدين لا يدرك ما معنى هذا اللقب ولماذا يطلق هذا اللقب. لو تعطينا نبذة، ما قيمة هذا اللقب حينما يستخدمه الدعي الشريف السيد، وعلى ماذا يدل؟
نعم، لقب السيد والشريف هذه لقبين من الألقاب التي تطلق على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ القدم، ليست الآن مستحدثة، يعني ألقاب مستحدثة، وإنما هي منذ القدم ومنذ أقدم العصور عرفوا بهذه الألقاب. لذلك أصبحت هذه ألقاب على من عليهم، على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هؤلاء الأدعية يضعون مثل هذه الألقاب، السيد الشريف، بعض الأحيان يضعون الحسيني الحسني في آخر اللقب لإيهام الآخرين أنه صاحب هذا النسب. ويستغل أن الناس في هذا الزمن قليل منهم المختص الذي يبحث في مثل هذه المواضيع، فيستسهل أن يبحث إلى جوجل، يتجه إلى جوجل ويبحث فيه عن نسب سين من الناس، فيجد عشرات الصفحات والمواقع في تويتر أو في الانستغرام أو المنتديات وهو يذكر السيد فلان الفلاني، الشريف فلان، فيتوقع أن هذا صحيح، فتصبح لديه شهرة واستفاضة إلكترونية.
طيب هنا أنا يعني سأتساءل وأقول، يعني لماذا أيها المشتغلون بعلم الأنساب والباحثون في هذا المجال، لماذا لا تعتمدون على كلام المنتديات وعلى كلام المدونات الإلكترونية كويكيبيديا وغيرها من المنتديات هذه؟ لماذا لا تعتمدون عليها في إثبات الأنساب وفي الحديث عن الأنساب؟ لماذا لا تتخذونها مرجعية؟ ما الذي يمنعكم من ذلك؟
المانع من ذلك أنها سهل الخداع فيها، وادعاء الكذب، وادعاء أمر لا تثبته كتب التاريخ والأنساب. وخاصة مثل الويكيبيديا اللي كثير من الناس يتوقع أنها موقع موثوق، وهو موقع يستطيع أي شخص، أستطيع أنا أن أدخل الآن وأغير اسمي وممكن أضع لقب وأضع لي أني أنا دكتور أو أني أنا الرجل العالم الديني، يستطيع أن أتغير، هذه يسمح بها مثل هذه المواقع. لكن هناك أيضا أمور أخرى يريد أن ينشر فيها هذه الشهرة والاستفاضة العلمية. فمثلا يدخل في المواقع التواصل، فتجده يجد أحد أبناء آل البيت المشهود لهم والصريحين، فيكتب تعليق تحت ويضمنه بعض الألقاب بأننا نحن بيننا نسب، أو ابن عمي، ابن العم الفاضل،
مخاطبة عاطفية.
نعم، المخاطبة ليثبت للآخرين أنك إذا صمت أنت ما رددت عليه، يظن الآخرين أن هذا كلامه صحيح، وإذا رددت عليه وأنكرت عليه يتجه إلى أن يقول أنك تطعن في نسبي، بينما أنا لا أطعن في نسبي وإنما هذه الحقيقة. البعض وصل به يعني إلى من طريف الأمور أني وجدت بعض الشيلات لقبيلة أو لأفراد من قبيلة ما يدعون أنهم من آل البيت، وهم يعني في هذا الموضوع أهل كذب وافتراء. فيستغلوا التكنولوجيا والوضع الحالي لإشاعة هذه بين الناس، حتى يصبح أي أحد يبحث يجد شهرة واستفاضة إلكترونية لكنها ليست على أرض الواقع، هي صفر ويخالفها كل الحقائق العلمية،
ليس لها أصل.
ليس لها أصل نهائي.
إذا يفهم من هذا أن ما يفعل في وسائل التواصل الآن واستخدام واستغلال التقنية الحديثة والوسائل الحديثة مثل الشيلات والأهازيج الشعرية ونحوها، كل هذه لا تصنع للإنسان نسبا أو تاريخا ليس موجودا في السابق.
إذا نعم، إذا لم يكن له أصل في هذا فكل هذه الأمور ليست لها مكان نظر في علم الأنساب نهائي.
جميل.
عندنا أيضا بعض الأدعياء يقوم باستغلال علاقاته الشخصية.
كيف ذلك؟ كيف يكون ذلك؟
يكون يعرف أحد شيوخ القبائل أو أحد المؤرخين، أو مؤرخ ليس له في النسب، مثلا مؤرخ في موضوع معين، أو رجل دين أو رجل له مكانة من غير آل البيت، ثم يطلب منه بعض المشاهد، يقوم بالتدليس عليه، يذهب لأي دولة ما ويقول له، يأتي له ببعض الوثائق ويقول أنا من آل بيت رسول الله فنريد أن تعطيني مشهدا يدل على ذلك، أو يتجه إلى شخص جاهل ولكنه له مكانة اجتماعية، فيحصل منه، لو حصل من شخص واحد على مثل هذه المشاهد فهو كالكاهن يبني عليها 20 مشهدا آخر، يقول هذه أنا لدي شهرة وهذا الشيخ يعني اعترف بهذه شهرتي وهم قريبون منا، فيبني عليها مشاهد أخرى في الداخل وفي الخارج.
إذن أنتم يعني مهمتكم شاقة في التنقيب عن حقيقة هذه المشاهد.
نعم،
كيف نشأت، كيف كتبت،
نعم،
على ماذا بنيت. وهنا أنا سمعت منك كلمة الحقيقة لعل المشاهد الكريم يتساءل عنها كذلك، تقول يأتي بعض هؤلاء بوثائق من خارج مثلا بلده، مثلا فرضا يكون داعي في المملكة فيسافر خارج المملكة ويأتي بوثائق. أولا أريدك أن تعطيني يعني نبذة يسيرة عن مفهوم الوثيقة، ما هي الوثيقة؟
يذهب في بلدان أخرى خارج السعودية فيأتيك بمشاهد اعتمادا على نقطة في علم النسب وفي قواعد النسب، وهذه النقطة تقول اعتراف الأصل بالفرع. فيذهب من هنا ويذهب إلى دولة ما يدعي أنه فرع لأصلها، أنه فرع في مثلا في السعودية، في المملكة العربية السعودية أو في الجزيرة، لأصلها اللي موجود في المغرب، في مصر، في أي دولة كانت. ويحصل من هنالك إما بمقابل المال أو بمقابل التدليس عليهم وخداعهم، يحصل على بعض الوثائق منهم تفيد أن هذا الرجل منهم ويعود لهم وأنه جده فلان. وهذه قاعدة لا شك أنها موجودة في علم النسب، ولكنها قاعدة مقيدة ليست مطلقة. فإذا أتى بمثل هذه المشاهد باعتراف الأصل للفرع ما لم يكن فيه علة قادحة، إذا وجدت العلل القادحة وهذه ما أكثرها في مثل هذا، لأن الدعي سيخترع له أعمدة نسب، لا بد أن يوجد في هذه الأعمدة من ثغرات تبين كذب هذا والدعاء.
إذن هذا واضح، لأن هذا أسلوب من أساليبهم وحيلة من حيلهم.
نعم صحيح، يعتمد على القاعدة هذه. بل أن بعض الدول، حتى يعني نكون أكثر، بعض الدول خارج المملكة العربية السعودية يسهل الحصول على صكوك من المحكمة في الدولة بالنسب.
عجيب، صك يعني لا، كما يقال لا ذيل له ولا رأس.
نعم، صك من المحكمة، لأن المحاكم عندهم في بلدانهم تشترط لحدوث النسب شهادة 2، فهو يستطيع أن يحصل على 2 من الشارع أو بمقابل مادي يشهدون أنه من أي قبيلة يريد، ويصدر صك من هذه البلدان أو هذه المحاكم بالنسب الجديد، ثم يذهبون في حيلة جديدة إلى مثلا الممثل الخارجي، لك وزارة الخارجية والسفارات هنالك، فيعتمدون هذا الصك بموجب أن السفارة تصادق على صحة الأختام وليس على صحة النسب، فوزارة الخارجية ليس لها دخلا ولا علاقة في هذا، فيستغلونها في السذج، يقولون انظر وزارة الخارجية المملكة العربية السعودية تعترف به وكذا، فيزيد هنا كل ما أقدم على خطوة كلما ازداد، مثل الكهنة قلنا، الكاهن يأخذ معلومة صحيحة ويبني عليها 100 كذبا، هو يأخذ هذه ويبني عليها 1000 كذبة و1000 مشهد و1000 طريقة وحيلة.
مثل ما سمعنا منك الآن أستاذ يوسف، يعني أتفاجأ أنا حقيقة، وأتوقع أن المشاهد مثلي يتفاجأ بمدى تعقيد هذه الحيل ومدى تدليسها. يعني فيها
نعم
فيها
صحيح
فيها يعني حي يعني احتيال شديد جدا وإخفاء
نعم في
للحقيقة
صحيح في
والواقع.
في مكر وخداع وطرق، يعني يوجد البعض ممن باع أمانته للأسف في خارج المملكة، وقد يكون حتى يواجه بعضا في داخل المملكة. يعني من ممكن يقبض مال ويجعل لك نسبا، وقد مر عليه كتاب مثل هذا،
نعم،
مؤلفه قبض مالا
حتى يؤلفه في هذا الجانب.
حتى يؤلف، حتى يدخل هذه الأسرة في آل بيت رسول الله. بينما عندما تتتبع الوقائع والاستشهادات والأدلة التي اعتمدها، تجدها أبدا ليست تمت للواقع بصلة، وإنما لهوى في نفسه.
نعم.
النقطة الثالثة، وهي من أشد وأخبث الحيل التي يستخدمها هؤلاء الأدعية، وهي تأليف الكتب وتضمين أنسابها فيهم لخداع الناس. والكتب هذه تنقسم إلى قسمين، إما
نعم،
أنه يؤلف كتابا في نسبه، في نسب
يخص نفسه بكتاب يعني.
يخص نفسه بكتاب، أو أنه يؤلف كتابا عاما ويضمن نسبه داخله. بمعنى إما أنه يؤلف كتاب مثلا في علم الأنساب، ويأتي في آخر هذا الكتاب ويقول لك ومن هذه الأنساب مثلا نسب الأسرة الفلانية، ويضمن نسبه ويسرد فيه، فتكتشف أن الكتاب في أوله الذي ذكر هذا كله كان حيلة للوصول إلى
سبحان
النقطة
الله
الأخيرة.
سبحان الله سبحان الله.
نعم. أو بعضهم، وهذا يعني من أخبث الحيل التي صادفتها، سنعطي مثال بعيد عن يعني
نعم.
عن الواقع. يأتي سين من الناس فيؤلف، يكون جده مثلا عالم في مكة،
نعم،
فيؤلف كتابا عن علماء مكة. الهدف ليس علماء مكة،
إذن
يؤلف عن 50 60 عالما يذكرهم ويذكر أنسابهم ويستفيض، ثم يأتي إلى جده هذا ويضيف إليه لقب إما الشريف وإما السيد وإما الحسيني وإما الحسني،
يعني يجعله من ضمن هؤلاء العدد.
يجعله وهو حق عالم، لكنه في النسب ليس صحيح ما ذكر. ثم يأتي، يبنى على هذا، أن يأتي صاد من الناس فيؤلف كتابا مرة أخرى في علماء مكة أو غيرهم، فيأخذ ويأخذ ترجمته ونسبه من حفيده الدعي.
ينقل يعني
نعم
مثلا.
بعد نعم ينقل، لأنه لا يعرف، يكون ليس لديه خبرة
جميل.
بموضوع الأنساب.
جميل.
فتجد أنه بعد 50 100 سنة من الآن يصبح الدعي أصل لنفسه بهذه الطرق الخبيثة.
ملمح خطير جدا،
خطير جدا، خداع يعني على مستوى عالي. هو لا يعمل، بعضهم لا يعمل على الوقت الحالي، وإنما يعمل على أحفاده بعد عشرات السنين، أو يعني قد يكون مئاته. مما مر بي أيضا استغلال بعض الأدعية، يستغل البروتوكولات المعمولة بعض الأحيان في مثلا المكتبات الجامعات. فمثلا الآن أي شخص يستطيع أن يؤلف كتابا ويرسله لأي مكتبة، مكتبة الحرم، مكتبة مكة، مكتبة جامعة الملك عبد العزيز، أي جامعة، أي مكتبة،
كنسخة لهذه المكاتب،
نسخة إهداء. فيضمن في خطابه الإهداء، يقول فيه من مثلا أهدي هذا الكتاب إلى المكتبة كذا وكذا، المؤلف الشريف أو السيد فلان بن فلان الفلاني.
جميل.
هو يعرف مسبقا أن البروتوكول داخل هذه المكتبة أن يردوا عليه باسم بنفس الاسم الذي خاطبهم به،
لا يغيرون شيء،
ما يغيرون شيء.
يعني يقصد بهذا أن إذا خاطبت المكتبة أو هذه الجهة هذا الرجل بهذا اللقب الذي كتبه لهم ابتداء، لا يعني ذلك الاعتراف.
نعم صحيح،
فقط التزام ببروتوكول معين.
أنا رجل لست دكتورا حاليا، لو أرسلت كتابا لي هدية إلى مكتبة ثم ضمنته قلت الدكتور الشريف يوسف بن محمد الحارث، سترد علي المكتبة إلى سعادة الدكتور يوسف بنفس. فإذا المقصد أن كل خطاب صدر من جهة ليست مهيئة بأنساب آل البيت، ولا من نسابتها الثقات، لأن هناك نساب ليسوا ثقات.
صحيح.
بعضهم يعني باع دينه بعرض من الدنيا.
صحيح.
وبعضهم جهلا، وبعضهم حبا إلى الظهور والبروز، ويعني أن يقدم إلى المحافل، ولا يعلم أن التاريخ سيسجله وسيسجل أنه كان من أراذل الناس ليس من أعاليهم. فالتاريخ لا يسجل إلا الصادقين، أما الكذبة فيعني
التاريخ
ينسون.
لا يكذب.
نعم ينسون يعني.
ولهذا يعني يتساءل المرء كيف يعني يستسهل المرء الكذب والتزوير في مثل هذه الأمور ولا يخشى أن التاريخ سيصنفه يوما ما فيصبح مثالا على قلة الأمان.
للأسف هذا الكلام. عندنا محاولة اختراع أعمدة، هذا رابعا، محاولة اختراع أعمدة لنسبهم. وغالبا هؤلاء الذين يسعون إلى مثل هذه يعلو هذه الأعمدة التضارب لأنها ليست ثابتة صحيحة.
جميل.
لأنه يبحث عن نسب مخترع.
جميل.
فيذهبون من الحيل، يذهب إلى رجل منقطع، رجل انقطع نسبه فيلصق اسمه فيه، أو رجل فقد ما أحد يعرف هل له عقيب ما له عقيب، مات، فيجعل يعني
يوصل نفسه
به، يوصل هذا النسب أو هذا العمود، ويعتمد على آخرين يشهدوا له. يعني بعد أن يصل هذا العمود يذهب إلى ناس آخرين سواء مدفوعين ماديا أو مدفوعين يعني لعلاقات أو إلى ما إلى ذلك، وبعضهم قد يكون أصيلا، يعني قد يشهد له أصيلا، إما بالتدليس، إما أنه دلس عليه وهذاك والشخص لديه ضعف فوافقه ويعني اعتمد له مشجره أو غيره، أو يعني شخص فقد أمانته وباع ضميره.
يعني خلاصة الكلام يأخذ شهادة ممن ليس أهلا للشهادة،
ليس أهلا، وإن كان أصيلا نرده، حتى وإن كان هذا الذي شهد له من آل البيت، إذا كان هناك عوار في هذا النسب فنرده ويسقط من اعتمد له مثل هذا.
يعني الحقيقة يا أستاذ يوسف يعني ننظر ونطلع في وسائل التواصل بين الفئة والأخرى، تنتشر ما يسمى بشهادات الأنساب.
نعم صحيح.
ورقة فيها كما تفضلت عمود نسب، أنا مثلا يقول الشريف أو السيد فلان ابن فلان ابن فلان إلى آخره، وصادق على ذلك نقباء الأشراف في مثلا لنقل على سبيل المثال في مصر، في المغرب العربي، في الشام، في العراق، في أي بلدة أو في أي دولة من الدول. هذه ما قيمتها خاصة حينما تمهر بمسمى نقابة؟
الأمر بسيط جدا، يعني لا نريد أن نحدد دولا أو نقابات بعينها، لكن نريد أن نذكر شيء بسيط. إذا كانوا هؤلاء مثل هؤلاء الأدعياء في الجزيرة العربية، وفي الجزيرة العربية يوجد كثر خاصة في الحجاز ونجد، ويوجد بعض آل البيت في مناطق مثل الأحساء وغيرها، موجودين هنا منذ آلاف السنين.
نعم.
فلماذا رجل أقام بين ظهرانيهم يبحث عن شهادة له من خارج هذه الجزيرة؟ لماذا يبحث إلى مصر أو إلى المغرب أو إلى العراق أو إلى سوريا أو أي دولة أخرى؟ يعني لماذا يبحث عن هذا النسب إلا لأنه فقد شهرة واستفاضة ومعرفة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في محيطه، فبحث عنها في منطقة أكثر سهولة يستطيع أن يحصل عليها بضعف إجراءات إدارية، بضعف نفوس البشر، بأي طريقة كانت. وإلا ما تعليق رجل، أنا بعض الأسر وبعضهم مقيم مثلا في مكة أو في مدينة الطائف أو جدة أو أيا كان، أقام في عهد حكم الأشراف ألف سنة
صحيح،
أدرك منها ما يقارب بعضهم 300 سنة وبعضهم 400 وبعضهم 200 سنة، لم يستطع ولم يعلن خلال 200 سنة هذه أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
ثم فجأة الآن بعد أن انتهى هذا العهد
وبدأ عهد جديد،
وبدأ الوضع مختلف، لأنه الحاكم لا تستطيع أنت يعني أن تسطو على نصبه لقوة.
صحيح.
لقوة الحكم وسيفه.
صحيح.
يجي الآن ثم يقول والله نحن من آل بيت رسول الله، نقول أين أنت 200 سنة؟
نعم صدق،
أين لم تذكرك الكتب؟
ومنطقيا أصلا يعني كونك تدعي وتذهب تبحث عن من يشهد لك خارج
محيطك،
لو كنت صادقا.
نعم
كان
صحيح.
لك
الأصل موجود لديك وأنت تبحث عن غيره.
صحيح.
ولنبين حجم هذه الكارثة، أنت لك أن تتخيل أن آل بيت رسول الله في أحد الدول يعني أعلنوا أنهم تجاوزوا ما يقارب 3-4 مليون، يعني الآن القبيلة الأم قريش لعلها لا تصل لهذا المبلغ.
صحيح.
من التعداد داخل منطقة محيطها يعني.
صحيح. هذا عدد مهول جدا هذا.
وثم يطلع يظهر إلينا نقباء من هذه الدولة ويصادقوا لأدعياء، يعني ليس يكتفون بمصيبتهم التي لديهم، أيضا يصدرون لهنا مصائبهم في اعتمادهم لأشخاص يعرفون أبا عن جد أنه ليس من آل
بيت الرسول. حتى يا أستاذ يعني سمعنا عدد مهول أكثر من ذلك، يقولون وصل الآن تعدادهم، أنا سمعت ذلك ولعله سمع كثير من المشاهدين، 50 مليون على مستوى العالم، يعني يكادون يوازون نصف الأمة الإسلامية.
شيء عجيب، الله المستعان،
حقيقة يصعب على العقل أن يتقبله.
نعم صحيح. نعم
تفضل.
لدينا نقطة أخرى، أن الأدعياء في الوقت الحالي اتخذوا أسلوبا لم يوجد عند قبلهم، يعني وهو أن الأدعياء بدأوا يجتمعون ويكونون لهم مثل التعاضد، فأنا أشهد لك وأنت تشهد لي ونحن الاثنين نشهد إلى طرف آخر داعي ثالث، ويتعاضدون بهذه الطريقة لإثبات أنهم من آل البيت.
هذا يشبه الحقيقة أسلوب العصابات،
أساليب حيل عجيبة، خاصة في الوقت الحالي، يعني مع تطور وسائل التواصل هم يستغلونها بكثرة. ينزل مقطع مثلا تصوير، يحضر احتفالات مثلا ناس من بعض آل البيت وصلاة، ولكنه قد يكون جاهل في هذا أو لعلاقات بينهم
من خارج القطاع النسبي،
يدعوه لزواج ابنه، فتجده يأخذ بعض الصور ويضعها مثلا في موقع التواصل ويقول حضرت بين أبناء عمومتي في أشراف الحجاز.
استغلال
أبناء عمومتي، لا أحد يقر لك فيها بهذا النسب، ولكن هو يستغلها. فضعفاء النفوس أو الذين ليس لديهم خبرة ومعرفة يقول نعم والله يستقبلونه ويودعونه، وهذا يعني هذا دليل إنه منهم، وهذا كلام في الحقيقة لا ليس صحيحا،
يفعله صاحب المناسبة لابن عمه ومن هو خارج.
نعم هذا كلام المناسبات العامة، هذه يعني صحيح موضوعها يطول جدا. لدينا نقطة مهمة وهي استخدام الأساليب في غير موضعها عند الأدعية.
كيف يكون ذلك؟
نعم، عندنا موضوعين رئيسيين وهم موضوع القيافة وموضوع التحليل الجيني اللي هو الدي إن إيه.
نعم.
فمثلا على مدى
يعني أستاذ الفاضل، أنا قبل أن تفصل في هذه النقطة أعطنا فكرة عن القيافة، ما هي القيافة؟
نعم.
كثير من المشاهدين قد يسمع ما سمع بهذا المصطلح قبلا، ماذا نعم. تدل عليه القيافة؟
القيافة تدل سابقا وفي الشرع هي الحكم على شخصين من خلال سماتهم الجسمانية، ينظرون إلى أقدامهم أيديهم وهكذا، ويحكم، هذا كان النظام قديما، ويحكم عليه هل هذا ابن هذا أو لا، كان يؤخذ لإثبات النسب حين الاختلاف، هذه قيافة.
جميل، إثبات النسب حين الاختلاف،
هذا ما اتفق عليه علماء الأمة، أن القيافة هي إثبات النسب حين الاختلاف حاضر بحاضر.
جميل.
لا يجوز أن أأتي بك ويقيفك ويقول أنا رأيت، أو يقول القائف أنا رأيت جدك،
هذا
لا يقبل فيه.
نعم. جميل.
هذا لا يقبل نهائيا، لابد أن يكون الاثنان موجودون حاضر بحاضر،
يعني المسلك في اعتمادها دقيق،
دقيق جدا.
نعم. جميل.
ثانيا أن هذه القيافة أصلا وضعت حين الخلاف في النسب، عندما يختلف رجلان على ابن، كل يعني حين النزاع كل يدعي ابنه، الابن هذا إليه.
نعم.
يأتي القائف قديما يحكم بمثل هذا بينهم، فيكون كلامه فصلا يؤخذ به.
جميل.
لكن لم يرد عن العرب ولا في كتب الفقه ولا أنه رجل يأتي الآن في زمان هذا ينظر إليه ويقول أنت قيافة أنت مثل بني هاشم، هذا هذا تعرف أنه دجل وكذب.
يعني يحصل هذا في هذا الزمان،
يحصل بعض الأحيان، يعني بعضهم مرت حالات بعضهم يقول بمثل هذا ويعتمده الدعي، يذهب واحد دعي إلى مثل هذا القائف ويقول، يخبره فيقول نعم أنت قيافة، شوف أقدامك، دعني أرى أقدامك، دعني أرى بعض الأحيان يعني ركبتيك، أنظر إلى وجهه، أقول نعم أنت قيافة إدريسي، أنت قيافة علوي، أنت قيافة من بني هاشم الموجودين.
سبحان الله.
فيستخدمها ويأخذ عليها شهادات.
سبحان الله.
تخيل، يأخذ عليهم شهادات، يشهد لهم، يشهد أن هؤلاء من النسب الفلاني. أيضا يستخدم موضوع الدي إن إيه، وهو موضوع حديث ظهر يعني حديث مؤخرا، وبدأوا يستخدمه الكثير في هذا الموضوع. بالنسبة لموضوع الدي إن إيه،
نعم، هنا يعني يرد سؤال فعلا، يعني دائما نجد في وسائل التواصل، وأنتم مثلا، يقال مثلا، نقرأ في وسائل التواصل، وأنتم يثبت نسبكم بالدي إن إيه، وأنتم لا يصح نسبكم بالدي إن إيه، طيب يعني أنت الآن تفضلت وقلت أن القيافة لها ضوابط شرعية معينة
نعم
عمل
صحيح.
بها الفقهاء. طيب هل يعقل أن الشرع لا يوجد له رأي في قضية الدي إن إيه وإعماله في هذه
نعم
الأمور؟
صحيح. أنا سأتطرق إلى نقطة بسيطة لأن أحيلها إلى أهل الاختصاص، ثم ننتقل إلى الناحية الشرعية. أنا اطلعت على محاضرة للدكتور محمد بن علي البار عن علم السلالات.
دكتور محمد علي البار أظنه استشاري إذا لم أخطئ.
استشاري وموجود أظن في جامعة الملك عبد العزيز.
نعم.
هذا الرجل استخلصته كلمة قالها، يعني هي اللي نبني عليها. قال: هذه التحاليل هي تحاليل ظنية ليست قطعية، فأنساب الناس ليست مجال، يعني مجال
تجربة.
تلاعب بتجربة أن تحكم عليه ظنيا لا قطعيا، الأنساب يفترض فيها القطعية.
جميل.
هذه النقطة. أيضا في الدكتورة زينب المطيري وجدت لها في حساب في تويتر،
نعم أظنها تعمل في جامعة الأمير سلطان.
نعم تحدثت كثيرا عن هذا الموضوع، وأنه لا يمكن إثبات السلالات البعيدة، وأنه يعني نسبة أصلا للأب إلى ابنه نسبة عالية جدا اللي هي حوالي 99% و9 من عشرة. لكن ما لفت انتباهي وهو قرار مجمع الفقه أو مجمع الفقه الإسلامي في مكة.
جميل. الذي هو وجهة النظر الشرعية.
هذا الوجهة النظر الشرعية، واعتماد هذه الوجهة بني على آراء المختصين، لأنه الآن سأقرأ ما ذكر في هذا المجمع إذا تسمحوا لي.
لا لا بأس، لكن يفهم من هذا أنه لا يمكن أن يأتي المجمع من تلقاء نفسه ويقول نحن قررنا أن هذا لا يصلح.
هم يقولون أننا أحلنا هذه وبعد مداولات هذا، لذلك سأقرأ يعني ما نصه. قال: فإن المجمع الإسلام مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته 16 معقدة في مكة في 26/10/1422. يقول: وبعد النظر في التعريف الذي سبق للمجمع في اعتماده في دورته لنسبة الجينات، قال: وبعد الاطلاع على ما اشتمل عليه في الدورة 15، هم طلبوا رأي العلماء والباحثين والمختصين في هذا الموضوع. والآن
جميل.
في الدورة 16 قالوا: وبعد الاطلاع
جميل.
على ما اشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة 15 بإعداده من خلال إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة والاطلاع على البحوث التي قدمت في الموضوع من الفقهاء
جميل.
والأطباء والخبراء
جميل.
والاستماع إلى المناقشات التي دارت بينهم، تبين من ذلك كله أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين، لاحظ إلى الوالدين وليس في الأنساب مباشرة، أو نفيهم عنها
جميل.
هذا بالنسبة لهم. وفي إسناد العينة سواء أكرمكم الله من المني أو الدم أو اللعاب التي توجد في مسرح الحادث التي صاحبها، فهي أقوى بكثير من القيافة العادية التي هي كما قلنا إثبات النسب بوجود التشابه أو الشبهة الجسمانية بين الأصلي وفرعه، وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردا من حيث هي، وإنما الخطأ من الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك وبناء عليه.
يعني مثلا الجهد البشري ما أفهمه يعني يخلط عينة بأخرى،
ممكن خلط عينة بعينة، ممكن يحصل فساد لهذه العينة، هذا كله جد. قالوا قرر على ما سبق، قرر ما يأتي: لا مانع شرعا من اعتماد البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي، هذا دليل أنها ظنية وليست قطعية. قال: ليس فيها حد شرعي ولا قصاص.
لماذا لا تعتمد في الحدود الشرعية؟
قالوا هما ذكروا: وذلك لدرء مبدأ درء الحدود بالشبهات.
جميل.
لأن هذه شبهة.
نعم.
قد يكون فيها خطأ.
نعم.
ثانيا، استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة، ولذلك لابد من تقديم، انظر هنا، تقديم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية. إذن البصمة الوراثية مقابل النصوص والقواعد الشرعية لا قيمة لها.
ممتاز. إذن لأنها، لماذا؟ لأنها تعتبر ظنية.
لأنها يعتبرونها ظنية. ثالثا، لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان. إذن برضو هنا نجد أن الناحية الشرعية مقدمة.
نعم.
لا، هذه نقطة مهمة الآن. وهذه للأدعياء كثيرا لا بد أن لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة عليه. خامسا، يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات التالية. هم حددوا الحالات التي يجوز إثبات النسب فيها عن طريق التحليل الجيني. أولا، لاحظ كلها حالة التنازع على مجهول النسب. أنا أستغرب عندما رجل يأتي نسبه ثابت
ومعروف
ويريد أن ينتقل إلى نسب آخر ويعمل تحليل DNA ثم يريد أن يقنعنا بهذا الكلام.
سبحان الله،
يعني هذا من للأسف من خبثه أن يتهم والديه وأجداده بأنهم انتسبوا نسبا يدخلهم في اللعن بغير حق.
هو قد لا يعي هذا، ولا لو وعاه لاستحى على نفسه من فعل هذا.
لا يعيه. لماذا؟ أنا متأكد أنه يعيه، لأنه لم يردعه اللعن في الالتحاق والانتساب إلى غير أبيه. ما ردعه اللعن، فلن يردعه يعني أن يقدح في والديه وأجداده أنهم ليسوا من هذه القبيلة وإنما من قبيلة أخرى، وأنهم داخلوا وخالطوا الآخرين.
نعم.
حالات التنازع،
نعم،
بصورها، وحالات الاشتباه في حالة المواليد، في حالة الحوادث داخل المستشفيات وما نعم. بذلك، وحالات ضياع الأطفال. طبعا بعدين سابعا، يوصل المجمع هما يقولون أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبسمة الوراثية إلا بطلب من القضاء حتى لا يحدث العبث هذا.
جميل جميل.
وهناك حيلة سنذكرها بعد قليل قد تتخذ في ولهذا بناء على كلام المجمع ومجمع الفقه الإسلامي في مكة، قرر الأمير نايف رحمة الله عليه بإلغاء معامل تحليل الدين كانت موجودة في جدة وكانت إعلاناتها يعني قائمة.
يعني هذه قضية
مرحب بك أنت وابنك وإلى غيره، كانت قائمة في بعض الجرائد في حينها. فمنعها الملك، آسف، منعها الأمير نايف رحمة الله عليه ومنعته، الآن غير موجودة عندنا. بل لفت انتباهي أن أحد المختصين يقول في نقطة معينة أنه لو عملت هذا التحليل من مختبر إلى مختبر لاختلفت النتيجة، والله أعلم. أنا أذكر أقوال علماء طالعتها واجتهدت في نقلها، وأنا أعيد الأمور إلى تأصيلها إلى أهلها، لا أتدخل في علم، وإنما أنا ذكرت ناقلا الآن، ولست يعني ولست مؤلفا في هذا
الحديث. أحسنت، ولذلك أنا يعني لاحظت ذلك في كلامك، أنك تحرص أن ترجع إلى الخبراء والمختصين في هذا المجال حتى تستوعب
الصورة. نعم، يعاد كل أمر إلى أصله، فلا يؤخذ الأمور تؤخذ على عواهنها.
طيب بالمناسبة يا شريف، يعني مثلا تسمع بعض العامة والذين يعني يروجون لمثل هذا الكلام الذي تفضلت به، يقولون يعني قرار المجمع الفقهي لا قيمة له لأنه صدر عن المذهب الفقهي المعتمد في السعودية. هل هذا الكلام صحيح؟
هذا كلام مو صحيح. المجمع الفقهي هذا شامل العلماء من جميع الأقطار. أعطيك يعني من المواقف الطريفة التي شاهدتها في حيل الأديان في الدي إن إيه. شاهدت مشهدا لأحدهم يضعه الدي إن إيه في نسب معين من آل البيت، في قبيلة معينة من آل البيت. لنفرض مثلا يقول هذا نسبه نموي إلى آل أبي نمي، ثم بعد فترة تغير بقدرة قادر، وجدت هذا المشهد واحد شخص آخر شهد لهم بأنهم موجودين مثلا في الأدارسة، وهذا مختلف بينهم. وكلها في المشهدين اعتمد الدي إن إيه فيها، اعتمد على الدي إن إيه. كيف أصبح هنا في جزء وهنا في جزء؟ أنا ما أعلم يعني كيف استخدم. أنا أنقض لوجود التناقض. علميا أنا لم أحلل لهؤلاء الأشخاص، ولا أعرف كيف تلاعبوا فيه، لأنه قد أخذ أنا عينتك وأرسلها باسمي فيطلع التحليل مختلف. يعني ممكن تأتي بشخص من أوروبا وتضع له عينة، يعني هنالك حيل كثيرة في هذا الموضوع أنا لست مختصا كثيرا فيه،
لكن
وإنما أنقل أقوال.
كونك وجدت تناقضا، إذن هذا عندك
هذا
على أن هناك إشكال.
هذا معناها أنه كاذب، لأنه يتنقل في نسبه كل مرة في جهة.
طيب ممتاز، إذن النقطة التي تليها.
يتجه الأدعياء في الزمن الحالي إلى تفخيم من اعتمدوا لهم دعواهم.
نعم.
يعني يأتي مثلا إلى شخصي يريدني أن أعترف بنسبه، وهو يعلم أنني طالب علم ولست عالما، فتجده يخاطبك أنت العالم، أنت النسابة، أنت الجهبذ، أنت بحر الأنساب، بعضهم يقول لك مثل هذا لحتى ينفخك ويعميك النظور إلى الشهرة، النظر إلى الشهرة يعميك أن ترى الواقع، وهذا واقع كثير. بعضهم يعمي عينيه المال، وبعضهم يعمي عينيه الشهرة، وبعضهم كل يعني، فيستخدم ألقاب. وإذا لم يعني تعتمد أو لم توافقه تصبح العكس، تصبح ويتجه إلى من اعتمده، يعني من اعتمد له هذا اللقب أو هذا النسب، فيضفي عليه ألفاظا. يعني مررت بعدد من الألفاظ، أسد الحجاز ونسابة الحجاز، ويعني والمؤرخ الأول، الألقاب براقة، لكن عندما تخضع الموضوع تجد لأنه فلان خدم فلانا ف أضفى عليه، أو بعضهم يضفي على أنفسهم، يعني أصبح الآن بعض الأدعية يضفي على نفسه مثل هذه الألقاب، فيقول يكتب أمام اسمه نسابة الحجاز، أسد الحجاز. الله، والله يعني قلت هذه ألقاب مملكة في غير موضعها، كان يحكي انتفاخا صولة الأسد.
نعم، واضح. النقطة التي تليها،
النقطة التي تليها توقيع بعض المختصين في الأنساب من غير أهل البيت، يعني يكون نسابة مثلا في قبيلة معينة، فأنا أستغرب كيف بلغت فيه الوقاحة أن يتدخل في أنساب قبيلة ليس له يد فيها،
مصادرة لهذه القبيلة وأرائها،
وكأن لا يوجد بها طلبة علم وطلبة أنساب، فيتدخل يعني بفظاظة ووضع يعني مثير، وهو قد تجد لديه في قبيلته من المصائب ما الله به عليم لم يستطع حله، ولكن قد يعميه يعني قد يعميه بريق الشهرة أو المال أو أيا كان يعني بهذه الصفة. أخيرا نعتمد على نقطة، وهي أن هؤلاء يعتمدون على قاعدة كما ذكرنا سابقا، الاعتراف الأصلي بالفرع، وهي قاعدة ذكرنا أنها سليمة ما لم يكن فيها علة قادحة وتعضدها شهرة واستفاضة. صحيح. أما إذا يعني لم يكن هذا موجودا فلا قيمة لهذه القاعدة عند وجود الأشياء الخارمة لها.
جميل. إذن يعني يبدو من ملخص فحوى هذا الكلام أن أساليبهم وطرقهم طرق متنوعة وماكرة وخبيثة في تمرير هذه الدعوات الباطلة التي لا أصل لها ولا مستند لمن يتتبعها من المتخصصين والحاذقين.
نعم صحيح.
وهنا يعني أنتم يا أستاذ الفاضل يعني لكم باع في تتبع هذه الأمور في وسائل التواصل.
نعم صحيح.
واطلاع على ذلك يعني جيد، ومناقشات ومحاورات وكما يقال مطارحات علمية. طيب أنتم من خلال ذلك يعني ما رأيتموه وما شهدتموه في وسائل التواصل هذه، أعطنا أمثلة على مثل هذه الادعاءات، وكيف أنهم يستغلون وسائل التواصل في تمريرها، وكيف أنهم يعني إذا جاء أحد يبين زيف دعواهم يعني قاموا عليه وبدأوا يشوهون سمعته وبدأوا. أعطينا يعني أمثلة مما صادفت أنت من واقعك.
نحن سنتطرق إلى أمثلة في ليس فقط التواصل، وإنما مما ذكرناه يعني من الحيل الجديدة، سنذكر بعض الأمثلة. نعم. التي اطلعت عليها، صادفتها، سمعت عنها.
نعم.
من عجيب بعض الأدعية أنك تجده قد ألف كتابا في مفاخر قبيلته قبل أن يدعي إليها.
عجيب.
نعم صحيح. ثم بعد سنتين 3 سنوات تجده أخرج كتابا جديدا، وهو بنسبه إلى آل البيت وادعائه إليهم، وأن لديهم شهرة واستفاضة والناس كلهم يعرفون. طيب يعني الكتاب الذي قبل سنتين صدر هذا، ماذا نفعل؟ إذا كنت في يعني في النسخة الأولى أخطأت، فما يثبت لنا أنك لم تخطئ في هذا. وإن كنت كذبت فأنت إذن تسقط وليس لك مكان. فهذا من باب التناقضات واللعب والدجل في أعلى الناس ومحاولة يعني خداعهم، ليس الآن وإنما قلنا بعضهم يعمل إلى عشرات السنين ومئاتها.
يعتمد يعني على 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 تطاول الكذب و
نعم، اكذب اكذب حتى يصدقك الآخرون، هذه القاعدة يعني،
هذه إشكالية.
نعم. لدينا مثلا مر بي من الادعاءات أن شخص يأتيك بوثيقة يبني عليها هذا النسب الكبير، ثم لا تأتي إلى هذه الوثيقة عند أصغر باحث في قسم من أقسام الجامعة لسه في أول مراحله، ثم ينظر إلى هذه الوثيقة يكتشف عوارها، وثيقة بلا تاريخ
مزور،
بلا كاتب، بلا أسماء، أسماء الموجودة غير معروفة، الأعداد مثلا يقول لك جدي هاجر من جهة الفلانية من الصين ولا من الهند وأتى إلى هنا، فتكتشف أنه هو يتكلم عن جد، ولما تتبع الموضوع تجد أنه في نسبه يسوق أنه اللي وصلوا هنا ثلاثة أجداد، فأنت والله ما أنت عارف، طيب هو جد ولا ثلاثة، أيت فيهم الصح؟ هذه الوثيقة أنت من فين جبتها؟ من أين أتيت بها؟ ففيه يعني يعتمد على أن يأتيك بصكوك المحكمية أو الصكوك من المحاكم، فتجد أنه لديه صك من محكمة مثلا في الصين أنه علوي من آل بيت رسول الله، ثم تجد أن له صكا من الهند أنه إدريسي، نحن نعرف أنت إدريسي أم علوي أم من أي فهذا من دليل على عمليات التلاعب، بالإضافة إلى أنه هنا شهرته تنسبه إلى قبيلة أخرى، تخيل أنه يتحرك في مجرى ثلاث قبائل.
سبحان الله.
وللأسف يعني
تناقض عجيب يعني،
للأسف لاحظت شيئا، ما من دعي سبحان الله، ما من دعي كان في قبيلة ثم خرج عنها يريد أن يتصل إلى آل البيت إلا حدث لديه شيء، انقسام في داخل أسرته على هذا اللقب الجديد، النسب الجديد، نعم، ولذلك تجدهم هم اللي أكثر يدافعون عنه يعني، تنقسم الأسرة سبحان الله، هذا لا يستقيم، كل الأدعية تقريبا اللي وجدتهم إلا عاد نسبة علمه عند الله يستقيم معهم، هذا تنقسم الأسرة، في ناس يخاف الله أن ينتسب إلى غير أبيه، أو تجد عنده من اللآمة أن يطعن في قبيلته التي كان فيها فيقول هذه القبيلة نحن كنا في قبيلة كلها أحلاف، إذا فرضنا أنك كنت في قبيلة ضمتك حلفا،
ألا تحفظ هذا الحق؟
ألا تحفظ يعني الود للذين آووا جدك؟
صحيح.
بل أنك يعني انتقلت إلى اللآمة في أن تطعن في أنسابها، هذا أصلا هذا بلؤمه لا يؤتمن أن ينتقل إلى أي نسب ويصبح أصلا في قبيلتي بهذا الطريق.
كل حال يا شريف ما همنا الوقت الحقيقي،
عندي بس أخيرا يعني إذا كان ممكن أحد الأدعياء وجدته طبعا كتابه فخم يدعي أنه من بلد ما،
نعم،
ويقول أن جده أتى إلى الحجاز حاجا،
نعم،
فعندما تعقبت هذا الجد وجدت أن كتب البلاد هذه اللي انتقل منها إلى الحجاز تذكر أنه مات بالحج، أي أنه مات لا عقب له، وفي نفس الكتاب يذكر أنساب من مات من هذه الدولة في هذه في المملكة العربية السعودية أو في الحجاز، لكن يعني الطامة الكبرى عندما تجد مثل هذا الشخص وهو يوصف أجداده في تاريخ مكة بالخدم، كان جده خادما أو كان تابعا، فأنا أستغرب من متى كان آل بيت رسول الله كانوا خدما عند الآخرين بهذا، وهذا التصريح في وثائق مكية، ويريد أن ينكر هذا كله ويسوقنا، طبعا كلمة تابع أشد من كلمة خادم إذا وجدت في وثائق لها مدلولات يعرفها بعض المؤرخين المهتمين بهذا النسب، غير النقطة الأخيرة السطو على تراجم بعض من يتشابه الأسماء لديهم يتجه يستغل تشابه الأسماء ويسطع على هذه الترجمة ثم يقول هذا جدي وهذاك جدي ونحن من عقبهم.
على كل حال يا شريف داهمنا الوقت الحقيقة، وإلا فالحديث ماتع وشيق وجميل ويبين ويلقي الضوء على مدى خطورة هذه التدليسات وهذه الحيل العجيبة في التوصل إلى الانتساب بالباطل لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، متجاهلا الوعيد الشرعي الوارد في هذا المجال وكذلك ما يلحقه من الخزي في الدنيا كما تفضل وبين الأستاذ يوسف في هذه الأفعال. باسمي وباسمكم أيها المشاهدون الكرام نشكر ضيف هذا اللقاء الباحث الأستاذ الشريف يوسف بن محمد الحارثي على ما قدم وأثرى به هذا اللقاء المبارك، متمنين له مزيدا من التوفيق والإنتاج العلمي في هذا المجال. نشكركم مرة أخرى على المتابعة والتشريف هذا البرنامج بالمشاهدة، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.